بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر أشعياء، خلصنا أول إصحاح. أراجع معاكم بس آخر كلمات في الإصحاح الأخير. بعد ما أشعياء النبي بعت توبيخ شديد للأمة اليهودية أو مملكة يهوذا بالذات، إداهم رجاء في التوبة وفي رحمة ربنا، وقال صهيون تفدى بالحق وتائبوها بالبر، وهلاك المذنبين والخطاة يكون سواء، وتارك الرب يفنون، لأنهم يخجلون من أشجار البطن التي اشتهيتموها، وتخزون من الجنات التي اخترتموها. وقلنا دي الأماكن اللي كان يعبد فيها الأوثان، لأنكم تصيرون كبطمة قد زبل ورقها، وكجنة ليس لها ماء، حياة فارغة فيهاش سعادة ما فيهاش سلام ما فيهاش خير، ويصير القوي مشاقة وعمله شرارا. يعني إنجازات الناس العظيمة تبقى شوية بخار كده يظهر ثم يضمحل، يحترقان كلاهما معا وليس من يطفئ. بعد ما ادى رجاء في التوبة رجع تاني حذر بشدة المتكبرين والوثنيين من العقاب اللي مستنيهم. صح التاني، الأمور التي رآها أشعياء ابن آموس من جهة يهوذا وأورشليم. ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال. لما يقول مرة تانية الأمور التي رآها، يبقى كأن الإصحاح الأولاني ده فصل كامل متكامل في رسالة صريحة من السماء، يا ناس توبوا، يا ناس ربنا تعب أو زعل من كتر خطاياكم، ولو ما تبتوش في أيام صعبة جاية. فالإصحاح الأولاني لخص السفر كله، عشان كده تلاقوه طويل ومع وعود الرحمة في تهديدات الدينونة. يعني في وعود بالرحمة لو تابوا، وفي تهديدات واضحة بدينونة لو عندوا واستمر. فبيبتدي إصحاح جديد بجملة جديدة كأنه هيفصل كل اللي فات، فكأن كل اللي جاي ده تفصيلات أكتر في نفس محتوى الإصحاح أو أفكار. الأمور التي رآها أشعياء ابن آموس من جهة يهوذا وأورشليم، كمان لما يقولها كده كأن في رؤية تاني. الأمور التي رآها يبقى في حاجة تاني شافها، وده زي سفر الرؤية. سفر الرؤية تلاقوا كل إصحاحين ثلاثة كلمة ورأيته، إذن ورأيته كأنها رؤية جديدة، صورة جديدة. فسفر الرؤية ما هوش منظر واحد، لا ده كذا منظر. ساعات يبقى المنظر على الأرض واللي هيحصل في الدنيا، ساعات يبقى المنظر في السماء، ساعات يبقى المنظر في المستقبل. إذن كلمة ورأيته كانت بتقول حاجات، رسائل متعددة. نفس الكلام هنا، تلاحظوا فكذا مرة هيجي يقول الأمور التي رآها، يبقى في نبوة أو إعلان أو رؤية عن موقف جديد. ويكون في آخر الأيام، خلونا نتفق على اتفاق يعني في التفسير. تعبير آخر الأيام أو بعد هذا اليوم أو في ذلك اليوم كلها إشارات دقيقة للعهد الجديد. يعني هنلاحظ أن احنا عندنا هوشع، يوئيل، عاموس، عبيديا، يونان، ميخا، نحوم، حبقوق، صفانيا، حجي، زكريا، ملاخي، أشعياء، أرميا، حسقيال، دانيال، كل دول تنبأوا قبل المسيح في حوالي 500 سنة، يعني من 800 ل 300 مثلا قبل المسيح. كلهم بيقولوا توبوا، وكلهم تقريبا بدون استثناء قالوا يكون بعد تلك الأيام، أو يكون في ذلك اليوم، أو يكون في آخر الأيام. يبقى هما بيتنبأوا عن إيه؟ عن العهد الجديد. يبقى واضح أن الأنبياء تنبأوا عن مجيء المسيح وما بعده، اللي هو اللي احنا فيه ده دلوقتي. عشان كده أول ما تلاقوا آية تبدأ بكلمة آخر الأيام أو في ذلك اليوم، إما ترمز للعهد الجديد أو ليوم الدينونة اللي هو آخر العهد الجديد. ما هو آخر يوم في العهد الجديد هو يوم القيامة، يوم الدينونة، ده اليوم الأخير. فإذن الأنبياء دول تنبأوا بالتوبة، يعني وصوا الناس بالتوبة والرجوع، وشاوروا على الحياة الجديدة اللي جايبها المسيح له المجد بتجسده. ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال. يعني إيه جبل بيت الرب؟ صحيح الهيكل كان على جبل المرية، فغالبا مخهم في اللحظة دي اللي يقروا في زمن أشعياء الكلام يقولوا يقصد الهيكل اللي على الجبل، جبل بيت الرب. لكن هو بيتكلم بعد تلك الأيام، دلوقتي ما فيش الهيكل بتاع سليمان. ما هو هذا الجبل اللي شافوا إلي شافوا أشعياء يقول هيبقى جبل ثابت في رأس الجبال ويرتفع فوق التلال وتجري إليه كل الأمم؟ برضو عاوزكم تفتكروا قاعدة مهمة، لما نبي يذكر كلمة الأمم ويذكرها بدون لعنة اليهودي اللي يقرأ ينزعج، لأن اليهودي بالنسبة له أي أممي ملعون، أي أممي يعاملوا معاملة النجس. فهنا الآية ما بتقولش كده، بتقول إن الأمم هيجروا على ربنا، فبالنسبة لليهود الآية دي تصدهم، تكبسهم، تغزهم، لأن هم ما يحبوش الأمم، هم بطبعهم يكرهوا كل الشعوب ويعتبروا هم بس شعب الله. إذا في آيات كتيرة قوي في العهد القديم بتشاور إنه في العهد الجديد المسيح للكل وربنا إله الأمم. فكركوا بحاجة، سمعان الشيخ لما شار ربنا يسوع، سمعان الشيخ يعتبر يعني آخر العهد القديم، لأنه شاف المسيح وهو طفل، ما شافوش حتى لما اتصلب ولا لما قام. قال عيني قد أبصرت خلاصا نورا إيه تجلى للأمم. نورا تجلى للأمم، أكيد اللي حواليه اتغاظوا، أمم إيه احنا ما بنحبهمش، ما خليها ظلمة، إلا نورا تجلى للأمم. إذن واضح أنه كل الأنبياء دول بالروح القدس شافوا حقيقة هامة جدا، كانت بالنسبة لليهود يعني حجر عثرة زي ما ذكرها الكتاب، أن الخلاص يكون للأمم أيضا، وأن المسيح الآتي مخلص العالم كله، وأن ربنا له شعوب أخرى مش بس الشعب اليهودي. بالعكس الشعب اليهودي لم يعد شعبه لأنه رفضه. يكون جبل بيت الرب ثابتا في رأس الجبال. إذن الإشارة هنا إلى المسيح نفسه أو إلى الكنيسة. جبل بيت الرب، بيت الرب دلوقتي الكنيسة، وجبل بيت الرب هو المسيح نفسه. كمان أفكركم دانيال شاف رؤية أنه ممالك ورا ممالك عمالة تقع. كان في تمثال ضخم كده مش عارف راسه شكلها إيه وصدره إيه وبطنه إيه ورجليه إيه، وبعدين طلعت حجر، خرج حجر قطع بغير يد إنسان، والحجر ده خبط وقع الممالك دي كلها، وبعدين هذا الحجر تحول إلى جبل دائم ثابت لا ينتهي. طبعا دي كانت رؤية شافها دانيال، إشارة للكنيسة اللي هتيجي مطرح أشور وبابل والفرس واليونان والرومان وتستقر. كل دول راحت عليهم، دلوقتي لا في مملكة أشورية ولا بابلية ولا، كل دول انتهوا. طب إيه اللي قعد؟ جبل بيت الرب، الجبل الذي قطع بيد بغير يد إنسان، يعني جاء بمعجزة اللي هي معجزة ميلاد المسيح من العذر، بغير يد إنسان يعني بطريقة تفوق البشر. جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال، يعني أعلى من كل الجبال وأثبت من كل الجبال. يعني في كل جيل بتطلع فلسفات، بتطلع عقائد، بتطلع أفكار، بتطلع يعني موضة جديدة، وقد تكون قوية وثابتة ثبات الجبال، وبعدين إيه تزول، الجبال تزول، أما هذا الجبل فلا يزول. وده اللي حصل في التاريخ، لو تابعتوا التاريخ تلاحظوا أنه في حاجات طلعت ونزلت كتير، فلسفات وديانات طلعت ونزلت، ووقت طلوعها كانوا مثلا بيعتبروا فرعون مصر ده ربنا، وكانوا يعتبروا قيصر روما ربنا. راح فرعون مصر وراح قيصر روما، فكلها جبال تزول، أما هذا الجبل فيكون ثابتا في رأس الجبال. يعني المسيح هو رأس الكل وإله الآلهة وملك الملوك ويكون ثابتا. السماء والأرض تزولان لكن كلامه لا يزول. لما يحصل إيه؟ المسيحية لن تزول من الأرض حتى لو العالم كله تقلب عليها، برضو جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال ويرتفع فوق التلال. يعني في جبال صغيرة يسموها التلال، يعني بقى كل الناس اللي ليهم بريق، بريق المال، بريق الجسديات، بريق العظمة، كل ده حاجات صغيرة جنب هذا الجبل الجميل رأس الجبال جبل بيت الرب. ويجري إليه كل الأمم، يجري إليه كل الأمم، يعني كنيسة العهد الجديد. ما احنا قلنا آخر الأيام معناها العهد الجديد اللي هيدخلوا فيها مش يهود. يجري إليه كل الأمم من كل الشعوب من كل الألسنة من كل الأمم. في ناس هتؤمن بالمسيح وتحبه وهتدخل بيته، بيتي بيت صلاة يدعى لجميع الأمم، أصل الآية كده. وعشان كده ما كانوش يحبوها اليهود برضو الآية دي، ليه؟ لأنه بيت صلاة ماشي، لكن لجميع الأمم، يعني الهيكل مفتوح للعبادة للأمم، كانوا يكرهوا الآية دي أو يعني يتجاهلوها. لغاية دلوقتي اليهود لما يقروا الكلام ده يسقطوا الآيات اللي فيها تركيز على المسيح بتاعنا الواضح أو تركيز على خلاص الأمم، عشان يفضل ربنا تفصيل كده على مزاجهم بتاعهم هم بس يملكهم الدنيا. لكن المسيح الطيب بتاعنا ما عجبهمش، وخلاص الأمم فكرة هم رافضينها. تعالوا نبص كده على الكنيسة في الآيتين دول ونوصف ايه اللي شافوا اشعياء بالظبط في كنيسة العهد الجديد. يقول تسير شعوب كثيرة، يعني شعوب كثيرة جاي لها طوابير كده من كل حتة، ويقولون هلما نصعد الى جبل الرب الى بيت اله يعقوب. فكرة الصعود دي اولا بالنسبة لليهودي مفهومة، ليه؟ لانه قلت لكم الهيكل كان فوق جبل المرية وكان له مصاعد، يعني عشان كده كلمة الصعود دي حتى كانوا يصلوا لها مزامير خاصة يسموها مزامير المصاعد أو الصعود، اللي أغلبها بتتصلى في صلاة الغروب. فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب لولا أن الرب كان معنا، رفعت عيني إلى الجبال. كل المزامير دي كانوا يقولوها وهم طالعين الهيكل. ففكرة الصعود دي مفهومة حرفيا على اعتبار أن اليهودي كان يعمل مجهود يطلع لفوق عشان يدخل الهيكل. في العهد الجديد احتفظنا بس بالرمز، يعني بقت الكنيسة ليها سلمتين ثلاثة كده، أو المذبح له عتبة كده عشان نطلع خطف عشان نفتكر فكرة الصعود. لكن الحياة مش لازم تبقى عالية على الناس، الأصل فيها فكرة الصعود بالروح أو الصعود بالفكر، إنك عاوز تدخل بيت ربنا اطلع فوق الدنيا شوية، تسامى، ارتفع، اطلع الجبل، اعلى اعلى فوق الارضيات والاكل والشرب والحكاوي والزعل والنكد لا كده ما تعرفش تشوف ربنا. عاوز تدخل بيت ربنا محتاج تطلع لفوق شوي. فيقول هلما نصعد الى جبل الرب، ده الشعوب بتقول لبعض، ده اللي شافه اشعياء. اشعياء شايف بالروح الكرازة في العهد الجديد، ازاي بولس داخل بقى اتينا وداخل تسالونيكي وبطرس بيخدم في روما ومتى في الحبشة واندراوس في روسيا وتوما في الهند، شايف المنظر. فبيقول الشعوب بتقول لبعض يلا نطلع بيت ربنا، يلا كلنا يبقى لنا كنيسة واحدة. كنيسة واحدة مش مكان واحد، خلي بالكوا، كنيسة واحدة يعني إيمان واحد، حتى لو تعددت الأماكن لكن هو فكر واحد، جسد واحد، ذبيحة واحدة، رأس واحد هي المسيح. هلما نصعد إلى جبل الرب إلى بيت إله يعقوب فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله، لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب. لو سألتكم بقى تعالوا نطلع صفات الكنيسة كما رآها أشعياء بالروح، أول صفة ثابتة، يكون جبل بيت الرب ثابتا. يعني إيه الكنيسة؟ يعني إيه كنيسة ثابتة؟ ثابتة يعني برضو احنا مش بنتكلم عن مباني، ثابتة في الفكر في الإيمان في العقيدة، ثابتة ثبات الجبال. مر على الكنيسة 2000 سنة في العهد الجديد ما فيش عقيدة إلا وتهجمت وحاولوا يكسروها الشياطين عن طريق الهراطق. لاهوت المسيح تشككوا فيه، لاهوت الروح القدس تشككوا فيه، الثالوث الأقدس تشككوا فيه، حقيقة صلب المسيح تشككوا فيها، القيامة قيامة المسيح تشككوا فيها، قيامتنا احنا في اليوم الأخير تشككوا فيها، التناول شككوا فيه، الشفاعة شككوا فيها، العذراء، الصيامات. ما فيش حاجة في الإيمان إلا وتعرضت للتشكيك والتخبيط بعنف. إنما يكون جبل بيت الرب إيه؟ ثابتا ثابتا. يبقى أول علامة من علامات الكنيسة أنها كنيسة ثابتة. النهاردة في علم اللاهوت بنسميها كنائس تقليدية، وساعات يسموها كنائس محافظة conservative traditional. يعني إيه؟ لأن لما نقول كنيسة محافظة أو تقليدية في ناس بره يتريقوا ويقولوا آه يعني متخلف. لا، هي مش متخلف، هي كنيسة ثابتة. ثابتة يعني زي ما استلمت بتسلم، ثابتة. احنا ما نقدرش نغير حاجة في الحق، الحق الإلهي ده مش حقنا، ده مش اخترعنا، دي مش فكرة طلعناها، احنا استلمنا وسلمنا. اللي قبلينا استلموا وسلموا، استلموا ايه؟ استلموا الحقيقة التي أعلنها المسيح، هو وحده الحق، الآب والابن والروح القدس. ده تسليم، تعليم الكنيسة حقيقة ثابتة مستقر. بالحقيقة نؤمن عبر كل الأجيال، هيفضل ده الإيمان. حصل اضطهاد بسببه، حصل موت بالملايين، بس جبل بيت الرب يكون ثابت. فهنا ثبات الكنيسة مش كمؤسسة أرضية ولا كمباني، ما في كنائس بتتحرق، لكن يظل جبل بيت الرب ثابت، لأنه من ناحية العقيدة كنيسة رسولية أرثوذكسية، كنيسة واحدة وحيدة مقدسة جامعة. يعني هنا من ناحية الإيمان على فكرة، مش بنتكلم على مبنى أو كنيسة محلية، لا، على الجبل نفسه، جبل بيت الرب يكون ثابت. ضل أصد المسيح لما قال على هذه الصخرة، فاكرين ها، أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. هتفضل ثابت، ولا الجحيم، الجحيم اللي ما بيرحمش يعني بيلم ملايين من البشر، يقدر على الكنيسة. يبقى هنا في صخرة ثابتة قوية، ده أول علامة من علامات الكنيسة. علامة تانية مرتفعة، جت في كلمة يرتفع جبل بيت الرب فوق التلال، وجت في كلمة نصعد. يعني إيه كنيسة مرتفعة؟ طلع فيها يعني؟ لا، كنيسة مرتفعة يعني كنيسة مخها في السم، عينيها على السم، قلبها في السم. كنيسة ملهاش في السياسة، ملهاش في الأرضيات، ملهاش في لغة الفلوس، ملهاش في الحاجات دي، ملهاش في الأكل والشرب، أي أكل وأي شرب وأي لبس. كنيسة مرتفعة يعني متسامية، مش مرتفعة يعني مترفعة عن الناس، لا، دي كنيسة الغلابة، جسد المسيح كل أعضاء ناس بسطاء مساكين بالروح، لكن هي مرتفعة، مرتفعة عن عالم الأرضيات. إن كنتم قد قمتم مع المسيح اطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس، لا تهتموا بما على الأرض، لأنكم قد متتم وحياتكم مستترة مع المسيح في الله. يبقى العلامة الثانية من علامات الكنيسة اللي شافها أشعياء بالروح في آخر الأيام اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، كنيسة ثابتة، كنيسة مرتفعة. تلاحظوا ان احنا كده في طقوسنا، في صلواتنا، في تذكرنا، في وعظنا، في تعلمنا، دايما نقول لكم ايه؟ ارتفعوا. يعني ايه بلغة الدنيا دلوقتي؟ كبر، كبر دماغك. يعني ايه؟ ما تصغرش دماغك وتقعد تحسب القرش وتقعد تفكر في الفلوس وتقعد تزعل من فلان وعلان، خليك كبير، بص فوق، بص فوق، السماء مستنياك واسمك اتكتب معاه في سفر الحياة والملائكة حواليك ومستقبل الأبدي هو اللي شغلك، تكون مرتفع. العلامة الثالثة للكنيسة جذابة، يكون جبل بيت الرب ثابتا مرتفعا وجذابا. جت منين كلمة تجري إليه كل الأمم؟ عارفين لما مغناطيس قوي كده تلاقيه بيشد كل المعادن، حاجة قوية كده. الكنيسة المرتفعة الثابتة جذابة جدا، الكنيسة اللي إيمانها مستقيم ومرتفع عن الأرضيات تجذب إليها الجميع. وبرضو خلينا أقولها لكم واقعيا النهاردة، في كنايس في العالم فقدت جاذبيتها، إما لأنها لم تكن ثابتة وإما لأنها لم تكن مرتفعة. أديكم مثلا، في كنايس اتنزلت عن الأسرار، اتنزلت عن الكهنوت، اتنزلت عن التناول، اتنزلت عن الشفاعة وعن الصيام عبر الأجيال بسبب تعاليم دخلت، بسبب تاريخ. إيه اللي حصل؟ هذه الكنائس لم تعد جذابة كما بدأت، جاذبيتها بتقل. ليه؟ لأنها لم تكن ثابتة ثبات الجبال، ما تمسكتش باللي استلمته من المسيح 2000 سنة، بدأت تفاصل في الثوابت. دي ثوابت ما نقدرش نلعب فيها. في كنائس تنازلت، ما عادتش مرتفعة، فتحت أبوابها للرأس والشرب عشان تجيب زباين. طبعا الكنائس اللي تنازلت وبدأت تهتم بالماديات وتجذب النفوس بطرق أرضية مش بطرق سماوية، إيه اللي حصل؟ برضو الكنائس دي بتتباع، بقتش جذابة. ليه؟ لأن الناس بعد ما دخلت دخل عالمية ما عادتش الكنائس تملى عينيها، لأنهم دخلوا بالدنيا، ما دخلوش سايبين الدنيا وراهم زي ما أنتوا بتدخلوا. أنت بتيجي هنا عاوز ترمي الدنيا ورا ظهرك، وعاوز تتعبد تسجد للرب إلهك، عاوز تنقي قلبك، عاوز تتسامى مع الملائكة في الصلاة والتسبيح. فخلي بالكم، لو الكنيسة تنازلت عن عنصر الثبات اللي هو الأصالة الإيمان المستقيم، أو تنازلت عن عنصر الارتفاع التسامي عن فكر العالم وعن شهوات الدنيا وعن لغة الدنيا وعن مادة الدنيا، لا تعود جذابة. يكون جبل بيت الرب ثابتا في رأس الجبال، يرتفع فوق التلال فتجري إليه كل الأمم، وتسير شعوب كثيرة ويقولون هلما نصعد إلى جبل الرب إلى بيت إله يعقوب. ما زال اسمه بيت إله يعقوب طبيعي. طب ما احنا إلهنا إله يعقوب، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، إله الأنبياء والرسل، هو هو أمس واليوم وإلى الأبد. فيظل اسم ربنا مرتبط بأنبيائه ورسله، دي حاجة تفرحنا لأنه إلهنا هو إله التاريخ كله. فحتى لو قيل إله يعقوب، لسه الآية اللي قبلها بتقول تسير إليه شعوب كثيرة، مش شعوب يعقوب، مع أنه اسمه إله يعقوب، لأنه في البداية كانوا اللي يعرفوه عيلة أبونا إبراهيم، إبراهيم وإسحاق ويعقوب، دول الأوائل. فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله، لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب. صفة الرابعة في الكنيسة، كنيسة معلمة. المسيح بتاعنا أحد ألقابه إيه؟ المعلم الصالح. الكنيسة الثابتة المرتفعة الجذابة سلاحها الأول إيه؟ التعليم. ما يميز كنيستنا القبطية أو الأرثوذكسية عموما، إن 2000 سنة مشغولة بالتعليم. التعليم يعني تشرح العقيدة، تسلم الإيمان، تفسر الإنجيل، تبسط الأمور العالية، عشان التعليم هو اللي يعدل دماغ الناس. لأن لو تعليم غلط ياخد الناس في اتجاه غلط، ما تبقاش الكنيسة ثابتة. البابا شنودة كان دايما يقول المبدأ ده، امحوا الذنب بالتعليم. لما نلاقي فكرة غلط ماشية في الناس، فكرة سلوكية غلط، فكرة عقيدية مش مظبوطة، الحل الجذري ايه؟ التعليم التعليم التعليم. لما نعلم نعدل نوزن نوضح. فهنا يقول ايه؟ فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبل. يبقى كنيسة اجمل ما فيها او اول ما فيها التعليم. احنا متشبهين بربنا يسوع، ربنا يسوع صنع من تلاميذه معلمين، مع انهم على قدهم، بطرس الصياد، متى عشار، سمعان غيوري، ملهمش في التعليم دول، لكن صاروا معلمي الكنيسة، صاروا أساتذة التعليم، بقوا يوعظوا ويشرحوا لأنهم متشبهين بالمعلم الصالح. كنيسة معلمة وكنيسة حية. نقول ونسلك في سبله، يعني إيه؟ التعليم في الكنيسة ما ينفعش يبقى فكر خالي من الحياة أو موضوع نظري منفصل عن الواقع. ما تبقاش كنيسة حقيقية. الكنيسة الثابتة، الكنيسة الجذابة، الكنيسة المرتفعة، الكنيسة المعلمة، كنيسة حية. حية يعني ايه؟ عايشة اللي بتقوله، مش بتقول كلام مثاليات وخلاص، لا، المفروض ان انتوا بتسمعوا الكلام تطلعوا تعيشوه. لما المسيح بيقول لا تدينوا، هي مش فلسفة، هي ممارسة، انك تطلع ما تحكمش على حد، تقول مين اللي انا احكم عليه، خلينا احكم على روحي وتعيش. لما نقول صلوا بلا انقطاع، يبقى انت طول اليوم بتكلم ربنا، بتحكي مع ربنا، يبقى ما هياش فكرة نظري، نسلك، نسلك في سبله. لما تلاقي اعطوا ما عندكم صدقة هو ذا كل شيء يكون نقيا لكم، حب العطاء، يبقى كل شعب الكنيسة يحب يدي، يحبش ياخد، تبقى الحكاية حياة سلوك، ما هياش مجرد افكار. يبقى قلنا 5 علامات للكنيسة اللي شافها اشعياء: جبل بيت الرب اللي هو الكنيسة يكون ثابتا ويكون مرتفعا، يكون جذابا، ويكون فيه تعليم، ويكون التعليم يتحول الى سلوك، اللي هي كنيسة حية. نقرأ الايتين تاني: ويكون في اخر الايام ان جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال، ويرتفع فوق التلال، وتجري اليه كل الامم، وتسير شعوب كثيرة، ويقولون هلما نصعد إلى جبل الرب، إلى بيت إله يعقوب، فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله. لأنه من صهيون تخرج الشريعة، صهيون ده اسم تاني للكنيسة زي بيت الرب، ومن أورشليم اسم تالت للكنيسة كلمة الرب. يبقى مكان الكنيسة يطلع التعليم، تطلع الشريعة. عشان كده أغسطينوس كان له شعار في زمن أغسطينوس، كان بدأت الهرطقات تظهر، كان يقول لا أفهم الإنجيل خارج الكنيسة، أو لا أقبل الإنجيل خارج الكنيسة. يعني إيه؟ برضو ما كانش يقصد الكنيسة كمبنى، يعني يقول ما أقدرش أقرأ الإنجيل بحريتي لألا أطلع بأفكار ما قصدتهاش الكنيسة. أنا أخذ الإنجيل من جوه الكنيسة، يعني إيه؟ الكنيسة هي اللي تعلمني، الكنيسة هي اللي تقول لي المسيح قصد ايه بالكلام ده، الروح القدس قصد بايه، الكنيسة هي اللي فاهمة. فانا ما اطلعش برا الكنيسة الواحدة الاصيلة الثابتة، هي اللي تعلمني. عشان كده تلاحظوا في الاية دي كلمة يعلمنا تعود على الفاعل ايه هنا؟ اله يعقوب. يبقى اللي بيعلمنا في الكنيسة مين؟ ربنا نفسه. وبعدها يقول من صهيون تخرج الشريعة، يبقى المعلم هو المسيح، لكن الشريعة خرجت من الكنيسة، لأن المسيح والكنيسة كيان واحد، مسيح رأس الكنيسة، فالكنيسة بتقول اللي المسيح عاوز يوصله للناس. هتقولوا لي أنهي كنيسة؟ نقول الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، اللي هي إيه؟ الكنيسة اللي عاشت 450 سنة قبل ما يكون في أي انقسام وأي انفصال، وبالتالي نقدر نرجع للسنوات الأولى نشوف الكنيسة عاشت المعاني دي إزاي. ومن أورشليم كلمة الرب. أورشليم أو صهيون كمان زي ما يقصد بها الكنيسة، يقصد بها أحيانا يا أحبائي النفس البشري. وهنا عاوزكم تنتبهوا لحاجة، في طيار داخل بلادنا بيهاجم المسيحيين اسمه تشيرشلس كريستيانيتي، يعني إيه؟ مسيحية بدون كنيسة. طيار أجنبي غربي طبعا خرج من الطيارات الغربية المتحررة، يعني لما لقوا الكنائس عمالة تتصارع قالوا طب ما يلا نمشي على مسيحية بدون كنيسة أساسا. طبعا هذا الفكر ليس فكر المسيح ولا فكر الإنجيل، لأن احنا عندنا مبدأ من القرن الثاني علمه واحد من القديسين، قال لا خلاص خارج الكنيسة، وإن لم تكن الكنيسة أمك لا يمكن يكون الله أبوك. بس دي موضة جذابة للشباب. ليه؟ أي شاب معصر في الكنيسة يقولوا له وليه؟ خد المسيح من غير كنيسته، لأن هم شوهوا الكنيسة، خد المسيح بس بلاش الكنيسة. طبعا شكل الكلام حلو. وبعدين يقولوا حاجة أصعب من كده، أنت كنيسة. برضو للوهلة الأولى واحد يقول لك معهم حق، طب ما أنا فعلا هيكل الله وروح الله. أيوة، هل كونك هيكل الله اتلغت فكرة الكنيسة كجسد واحد وأعضاء بعضينا البعض، واتلغى الهيكل واتلغى المذبح واتلغت الأيقونة واتلغى ده كله؟ هم بيلغوا ده كله. يقول لك انت كنيسة وما فيش كنيسة غيرك وعيش مع ربنا بطريقتك. برضو ده كلام مش ثابت. خلي بالكم الناس ابتدوا كده في الغرب اللي شبابنا بقى ما يعرفوش ان في ناس مشيت ورا البدعة دي انتهت الى الالحاد، وما افتكروها مسيحية سهلة، مسيحية مريحة، مفيش بقى اي ارتباط باي كيان معين، مفيش التزامات، مفيش قواعد، مفيش قداسات، مفيش اعترافات، مفيش اصوام. فشكلها حلوة يعني حكاية انا لحبيبي وحبيبي ليا، خلينا نعيش مع بعض وخلاص. في الاخر بقى في الشارع، يعني اقصد في الهوى. فبعد شوية خرج ولم يعد، لانه هذا الفكر هو بداية طريق الهلاك، لانه ترك المسيح في الاخر بعد ما ترك بيته، تركه هو شخصيا. عشان كده المسيح كان دايما بيتكلم عن بيته، حتى في المثل اللي قاله، مثل الابن الضال. الاب خده في حضنه ودخل بيه البيت، وجوه البيت تمتع بكل شيء، تمتع بمكانته كابن، تمتع بالحذاء انجيل، تمتع بالذبيحة العجل المسمن، تمتع بالخاتم الملك اسمه اتكتب في سفر الحياة، تمتع بالحلة الاولى النقاوة اللي هياخدها بالتوبة، تمتع بده كله جوه البيت. لكن مين قال ان الاب خده في حضنه بره وقال له سيبك من البيت؟ هو رجع للبيت. الرجوع لله هو رجوع للكنيسة، ما عندناش مفهوم غير كده. فأنا بقول لكم كده لأن في طيار داخل، وداخل بعنف، وبيلقط الشباب المعصر من الكنائس، اللي ما دقش جمال الكنيسة، اللي اصطدم جوه الكنيسة بناس متعبة ممكن، فيكون طفشان، سيقولوا له لا خلاص، وانت ممكن نديك مسيح كده من غير كنيسة تفصيل كده. طبعا ده كلام مش روحاني، وبعيد تماما عن قصد الكتاب وعن تعليم الكنيسة 2000 سنة. من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب. مين اللي يعلمك إن ما كانتش الكنيسة تعلمك؟ والكنيسة مش بقول لا شخص معين ولا تاريخ معين ولا مكان معين، فكر الكنيسة، الروح القدس اللي بيسوق الكنيسة 2000 سنة. كنيسة الثابتة، الثابتة دي يعني الأصيلة الرسولية الممتدة 2000 سنة، بحيث لما يكون عندي مشكلة في التفسير أو في الفهم أرجع أشوف الأصول، أرجع أفهم فهموها إزاي أثناسيوس وكيرولوس وأمبنطونيوس وأمبابخوميوس، أعرف مش هم دول الأصول بتاعتنا؟ مش دول البدايات الثبات مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. فيقضي بين الأمم وينصف لشعوب كثيرين. ده مين؟ ده إله يعقوب. يعني إيه؟ ادانا منظر جميل انه جبل بيت الرب يكون ثابتا على رأس الجبال، تجري اليه الشعوب والامم. من صهيون تخرج الشريعة، من اورشليم كلمة الرب. طب هو ربنا قاعد في الكنيسة بيعمل ايه؟ يقول يقضي بين الامم. القضاء في لغة العهد القديم بالذات لا يعني تجج، يعني مجرد يحكم ده صح وده غلط. القضاء في الفكر القديم ده يعني القيادة. فاكرين سفر القضاء؟ سفر القضاء ما لقيناش مجموعة من القضاء قاعدين يحكموا للناس في الجرائم، لقينا القاضي من دول زي شمشون أو دبورة أو يفتاح أو جدعون يقود الشعب للخلاص. فكلمة يقضي بين الأمم يعني يخلص الأمم ويحكم لهم، يحكم لهم ضد الشيطان أو ضد الشر. فهنا القضاء يحمل معنيين، معنى الخلاص ومعنى العدل. يحكم لهم كمخلص، يقضي لهم في خطاياهم، يحررهم من الخطية، ويقضي بين الأمم يعني يقول ده صح ده غلط، هو اللي يحدد الصح والغلط ده ربنا. وينصف لشعوب كثيرين، يبقى هو اللي منصف، يعني هو اللي يعدل الموازين، الشعوب المظلومة على الشعوب الظالمة. شوفوا الآية اللي جاية دي يقول فيطبعون سيوفهم سككا. يعني ايه؟ يعني الفلاح من دول اللي كانوا واخدينه في التجنيد عشان يمسك السيف ويحارب البلد اللي جنبه، ما عادش في حرب، فيقول لك السيف ده استخدامه، تعالى نعمل له نبقى سكك. السكك اللي هي زي المنجل كده، اللي بيحصدوا به الحصاد ما هو ملوش استخدام. فما عادش السيف له استخدام لان ما عادش فيه حروب، انما فيه خير كتير قوي وفي حصاد. فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل. فهمتوا المنظر؟ يبقى الجيش اتلغى حسب النبوة، يعني فكرة الحرب انتهت. طبعا دلل فكر المسيحي دخل العالم كل الحروب تبطل. احنا كمسيحيين ما بنحاربش عن نفسنا، احنا بنحارب الشياطين، لكن البشر بنحبه مهما عملوا، ملناش عداوة مع انسان. المسيح علمنا كده ودخلنا خلاص السيف من 2000 سنة، محدش فينا يمسك سيف. حتى لو متنا ما احنا مش خايفين نموت، احنا باصين على الحياة الابدية. فهنا السيوف انطبعت صارت سككا، سككا يعني تحولت من أداة للشر إلى أداة للخير. الرماح تحولت من أدوات للعداء إلى مناجل، إلى أدوات للحصاد. هذه طبيعة العهد الجديد. في العهد القديم خلي بالكم ما زال في حروب. ليه؟ لأنه لسه الشعب أو الفكر لا يقبل هذا التسامح، لا يقبل محبة الأعداء، لسه شعب غليظ الرقبة. لكن المسيح في العهد الجديد وعلى الجبل وعظ وعلم بالشريعة. سمعتم أنه قيل للقدماء عين بعين وسن بسن، أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم كي تكونوا أولاد أبيكم، لأنه يشرق شمسه على الأبرار وعلى الأشرار. ده تعليم العهد الجديد. طب التعليم ده يحصل ايه؟ نطبع السيوف سكك، خلاص بنحب الأعداء، ونغير الرماح إلى مناجل ملهاش استخدام عندنا، احنا نعمل خير بس، ما نعرفش نعمل غير كده. لا يغلبنك الشر، اغلب الشر بالخير. إن جاء عدوك ما تقولش تفلق، إن جاء عدوك اطعمه، إن عطش عدوك اسقيه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. فيقضي بين الأمم وينصف لشعوب كثيرين، فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل، لا ترفع أمة على أمة سيفا. ده الكلام ده إيه؟ حسب رؤية أشعياء لآخر الأيام، كنيسة العهد الجديد اللي بتتشبه بالحياة السماوية بعد كده، الملكوت الآتي، ملكوت المسيح. حين يملك المسيح على القلوب لا تعود هناك خصومة ولا عداوة ولا حرب. لما يبقى ربنا شغلنا يبقى وراناش غير الخير والرحمة وحصاد النفوس، لكن ملناش خالص أي كراهية لحد مهما كان. لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. يقصد الحرب بتاع الزمان دي خلاص مش عندنا. كل ده نبوءة عن تعليم العهد الجديد، فكر العهد الجديد، حياة الكنيسة في العهد الجديد، حياة أولاد الله اللي ايه باصين على السماء. النص الجميل ده اللي خدناه في كام آية، 4 آيات، تفاجأوا انه هو تقريبا بنفسه موجود في نبوة اخرى الميخا. ميخا اصحاح 4 اللي يقدر يطلع منكم، لانه دي برضو احيانا تبقى سبب هجوم بعض الناس على الكتاب للتشكيك، يقولوا ازاي 4 آيات منقولين هم في نبوتين. هقراها من ميخا 4. يكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال ويرتفع فوق التلال، وتجري إليه شعوب وتسير أمم كثيرة، ويقولون هلما نصعد إلى جبل الرب وإلى بيت إله يعقوب فيعلمنا من طرق ونسلك في سبل، لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب. فيقضي بين شعوب كثيرين، ينصف لأمم قوية بعيدة، اختلاف لفظي بسيط. فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل، لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. بل هنا ميخا مزود آية آيتين، بل يجلسون كل واحد تحت كرمته، من كتر الخير بقى فيش حروب، وتحت تينته، ولا يكون من يرعب لأن فم رب الجنود تكلم، لأن جميع الشعوب يسلكون كل واحد باسم إلهه ونحن نسلك باسم الرب إلهنا إلى الدهر وإلى الأبد. الحقيقة تكرار النبوة دي هذه تعتبر نبوة 4 آيات يؤكد سلامتها مش ضدها. ليه؟ لما نقول لكم ان انجيل متى مثلا وانجيل مرقس حكوا الخمس خبزات، هل ده يشكك في قصة الخمس خبزات ولا يؤكد حدوثها؟ يؤكد. كون متى عن مرقس عن لوقا اختلفوا في لفظة معينة، مثلا واحد قال قعدوا على العشب الاخضر، واحد ما ذكرش العشب الاخضر، واحد ذكر ان الخمس خبزات دول بتوع الطفل صغير، الباقيين ما ذكروش ان في طفل في الموضوع. الحقيقة ما فيش تعارض خالص، ده يؤكد ان القصة حقيقية، والمرة دي ليها 4 شهود متى ومرقس ولوقا ويوحنا. تكرار نبوة بحرفها كده. بعض الاباء الكبار قالوا، الاباء القدامى يعني، انه قد تكون تسبحة معروفة في الزمن ده سيقولوها. عارفين زي ما اعمل ايه انا دلوقتي؟ لو انا قلت لكم مثلا ايه الان يا سيدي، الاقيكم كلكم ابتديتوا تقولوا معايا. ليه؟ لان كلنا حافظين الايتين دول، الان يا سيدي تطلق عبدك بسلام، لان عين، لان احنا بنصليها في صلاة النوم. فمن كثر تكرارها ممكن واحد فيكم يبقى بعت يعني لخدمته فيكتب النص ده. فهنا تسجيل جزء من لترجية او تسبحة معروفة في الزمن ده يؤكد انها موجودة في الكنيسة وانها موحى بها من الله، لان 2 انبياء قالوها تقريبا بنفس الدرجة. لو واحد قال طب ما يمكن واحد واخدها عن التاني، طب وده يعيبه في ايه؟ خلونا نفترض ان اشعياء نقل هذه الـ4 آيات عن ميخا او العكس، ميخا نقلها عن اشعياء، هما قريبين لبعض في زمن التنبؤ، يعني هما الاثنين في القرن 8 قبل الميلاد. الحقيقة ده ما يتعارضش ابدا، لان هما الاثنين بيقولوا نفس الفكر اللي ربنا عاوز يوصله للناس. التعارض يحدث لما يتقال عكس الكلام، لكن لما يتقال نفس الكلام او كلام مقارب مشابه يؤكد ان الموضوع جاي من ربنا بوحي من الروح القدس، مش ينفي. التكرار لا ينفي ابدا، التكرار يؤكد. والتشابه ايضا يؤكد، لان التشابه يعمل نوع من التكامل في الرواية. لكن لو واحد بيقول آية والتاني بيقول عكسها تماما، لو مثلا ميخا قايل يكون في آخر الأيام أن ربنا يأمر شعبه بمعاداة كل الشعوب، يبقى هنا كلام عكسي بقى. هنا نقول في إيه؟ في تعارض صريح في الكتاب، ما فيش حاجة اسمها كده. بالعكس، نفس الكلمات والمعاني اللي قالها أشعياء 2 قايلها ميخا 4 بشكل صريح وواضح. لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. يا بيت يعقوب، بصوا بقى أشعياء بعد ما شاف الرؤية الجميلة دي وشايف المنظر في العهد الجديد والشعوب داخل على بيت ربنا والسلام اللي داخل على العالم، ملك السلام دخل العالم بنفسه، سيبقى يطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل، يقول يا بيت يعقوب هلموا فنسلك في نور الرب. يعني بيكلم بقى اليهود، يا ولاد ربنا الأصلة، يا بيت يعقوب انتوا أولى بمعرفة ربنا. ده بالضبط اللي قاله بولس الرسول، قال المفروض كان الكلام ليكوا يا يهود قبل أي حد، ده طلع منكم المسيح، ده انتوا اللي عندكم النبوات، انتوا أحق وأسبق من أي شعب بمعرفة الله. فهنا أشعياء غيران على شعبه، فبيقول يا بيت يعقوب هلموا فنسلك في نور الرب. برضو الكلام ليكم، ما انتوا النهاردة بيت يعقوب، انتوا النهاردة شعب الله، يا ولاد ربنا مش انتوا اولى تمشوا في سكة ربنا؟ يعني ناس تيجي من بره وشعوب تدخل للإيمان، ولاد ربنا مش عارفين يمشوا في النور؟ يا بيت يعقوب هلموا فنسلك في نور الرب. هنا السلوك يعني اهم بقى من المعرفة، او هو النتيجة الطبيعية للمعرفة. يعني ما تقولوش احنا عارفين، عارفين اه بس مش ماشيين، تعالوا نسلك في نور الرب. يعني المعرفة الإلهية تتحول إلى حياة، عشان كده قلنا الكنيسة الثابتة المرتفعة الجذابة المعلمة الحية عايشة على الأرض، عايشة كلام المسيح. تعالوا نسلك في نور الرب. فإنك رفضت شعبك، يرجع بقى تاني يخاطب الوضع اللي هو فيه. يبقى أشعياء طلع بالروح 700 سنة ودخل على عهد الجديد، وبعدين رجع تاني يقول له يا رب أصل انت رفضت شعبك ده، لأن في الوقت ده اليهود كانوا يعبدوا أوثان. رفضت شعبك بيت يعقوب لأنهم امتلأوا من المشرق. يعني إيه؟ سابوا الحق الإلهي ورايحين يستوردوا من الشعوب في المشرق اللي هي بابل بقى وأشور الوثنية اللي عندهم. زي مثلا ولادنا تلاقيهم يستوردوا أفكار غريبة ويعيشوا بيها. يا ولاد ده احنا بيت ربنا، ده احنا ولاد ربنا، ده انتوا عندكم كل حاجة، ليه تبصوا كأن الأجانب عندهم اللي مش عندنا؟ عندهم ايه؟ شوية عربيات احسن من عربياتنا، لكن ما عندهمش الحق، ما عندهمش النور، ما عندهمش الحب الإلهي، ما عندهمش الخير اللي في بلادنا. فهنا بيقول يا بيت يعقوب تعالوا نمشي في نور ربنا، لأنك يا شعبي، عشان بيقول رفضت شعبك، فإنك رفضت شعبك بيت يعقوب لأنهم امتلأوا من المشرق. يعني ما بقوش تبعك يا رب، بقوا تبع البلود البلاد اللي جاية من المشرق. المشرق كان يرمز دايما للشعوب الوثنية اللي بالنسبة لكنعان تعتبر أقصى الشرق، اللي هي بابل ونينوى والحتة دي. وهم عائفون العيافة اللي هي اللجوء للسحر وتحضير الأرواح وعمل الشياطين، كل ده اسمه العيافة. عائفون كالفلسطينيين، يعني أشعياء رجع يتحصر على شعبه، بيبقى نور ربنا في بيتنا، بيبقى ربنا عاوز يعمل من شعبه شعب خاص بيه أولاده، وبعدين نبص بره ونمشي وراء أفكار غريبة ونمشي في العيافة كالفلسطينيين أو نعبد أوثان كالمشرقيين. ويصافحون أولاد الأجانب. طب وهو الشيك هاند ده خطية؟ لا، ما تاخدهاش بمعنى النهاردة. مصافحة أولاد الأجانب مقصود بيها إن هم يدخلوا في عهد، يتزوجوا الأمميات ويجيبوا منهم عيال ما يعرفوش حاجة عن ربنا. وده اللي تقروا بقى في عزرة وتقروا في نحمية، كانت مأساة من مآسي اليهود بسبب الخلطة مع الشعوب الوثنية، إن عيالهم ما يعرفوش حاجة عن ربنا. وده للأسف ساعات يحصل في أولادنا، لما تلاقي أولاد كده الشباب ناس يهاجروا وما يهتموش بالكنيسة، يطلعوا أولادهم أو أحفادهم ما يعرفوش ربنا، زيهم زي أي حد عايش في المهجر طالع بالفكر الغربي اللي ما فيش ربنا. ليه؟ لأنهم صافحوا أولاد الأجانب. هنا المصافحة مش مجرد السلام، لا، يعني الشركة. عشان كده القديس بولس يقول أي شركة بين النور والظلمة، أي شركة بين المسيح وبليعال، أي شركة بين المؤمن وغير المؤمن. وامتلأت أرضهم فضة وذهبا ولا نهاية لكنوزهم. ما هو الشيطان بقى إيه اللي يمشي وراه؟ يغرقوا ذهب وفضة عشان يلهي عن ربنا. وامتلأت أرضهم خيلا. الخيل رمز للقوة ساعتها، يعني الذهب والفضة رمز للغنى. الخيل الكتير كانت الفرس، ده قوة الجيش نفسه في الفرس. فلما يبقى عندهم خيول يظنوا ان هم شعب قوي مش محتاج ربنا. امتلأت أرضهم خيلا ولا نهاية لمركبتهم. وامتلأت أرضهم أوثانا، يعني أشعياء بيبص بقى على الواقع، شايف بلاد اليهود اتملت ذهب وفضة، يعني مخهم راح في الفلوس، ومخهم راح في الخيل والمركبات القوة الأرضية، ومخهم راح في الوثنية. امتلأت أرضهم أوثانا، كان ربنا يبص كده يلاقي أولاده يا مشغولين بالفلوس، يا مشغولين بالقوة والمركز، يا مشغولين بالجسديات والحسيات فيقول فين أولادي؟ فين اللي بيعبدوني؟ فين اللي ماشيين في نوري؟ امتلأت أرضهم أوثانا يسجدون لعمل أيديهم لما صنعته أصابعهم. الناس تعمل موبايلات وتعبدها، الناس تعمل فيسبوك وتعيش فيه وكأن الفيسبوك هو اللي عملهم. فيسجدون لصنعة أيديهم لما صنعته أصابعهم. وينخفض الإنسان، تعبير جميل قوي. عارفين ينخفض الإنسان يعني إيه؟ يعني الإنسان اتبهدل، اتذل، بقت راسه في الأرض بسبب الشيطان واللي بيعمله فيه. النهاردة لما تسمعوا عن ما يحاولوا يعني تحليله وتقنينه من سلوكيات البشر، ده بقى أقل من الحيوانات. ايه ده ينخفض الانسان؟ ما هي دي اصل الشيطان بينه وبين البني ادم في عداوه، والبني ادم مغفل مش واخد باله. الشيطان عاوز محبوب الله اللي اسمه الانسان ده يعني يذل كل الذل، لان ربنا بيحب البني ادم. فعشان الشيطان يغلب ربنا يعني تجاوزا، بينتقم فيه في الانسان. فيبقى عاوز الإنسان ده أقل من أي كائن، فيفضل يصغر فيه ويدوس عليه ويلغي دماغه ويحوله لأقل من أي خلائق على الأرض، يحوله لشوية زبالة. هي دي خطة الشيطان، بالرغم بقى أنه في المقابل خطة ربنا يجعل من الإنسان ابنه إلى الأبد، وريثه الأبدي. شوفوا قد إيه ربنا بيفكر لنا والشيطان بيفكر لنا. فهنا ينخفض الإنسان، يعني النتيجة النهائية لواحد مش عاوز يمشي في النور وماشي بدماغه وعمال ينشغل بالذهب والفضة والخيول والصنعة الأيدي من الأوثان، ينخفض الإنسان وينطرح الرجل. ينطرح الرجل يعني يتسوى بالأرض كده، يبقى زيه زي التراب بالضبط قبل ما يموت كمان، يبقى هو والتراب بقى زي بعض، ويبقى كده الشيطان فعلا انتقم من الإنسان. فلا تغفر لهم، فلا تغفر لهم يعني إيه؟ هتبقى النتيجة الطبيعية للبشر اللي عايشين في الفساد ده كله، مش هياخدوا غفران. وده المشروع الشيطاني، إن كل البشر يبقوا معاه، وعارف مكانه كويس، الشيطان فاهم كويس مصيره خلاص، بس مش عاوز يدخل جهنم لوحده، عاوز كل الناس معاه في جهنم. ده المشروع الشيطاني، وللأسف الناس بتخدم على مشروع الشيطان أكتر ما بتخدم على خطة الله. الله يريد إيه؟ أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، والشيطان يريد أن الجميع يهلكون وإلى ضلال الحق يقبلون. العكس بالضبط، بس الناس ماشية ورا الشيطان أكتر. رئيس هذا العالم أحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. طب في حل الحكاية، تخوف يعني الجو كده، على قد ما طلعنا كده في الأول جمال كنيسة العهد الجديد اللي تلم العالم كله في حضنها وتعلمهم الصح، وكنيسة حية بتعيش الكلام اللي بتقوله، رجعنا للواقع وقال لنا العالم وحش، الشر منتشر جدا والوثنية مالية دماغ الناس وكنوز وخيله. طب ايه الحل؟ بصوا الحل في الآية دي، ادخل إلى الصخرة واختبئ في التراب من أمام هيبة الرب. يعني إيه الآية الجميلة دي؟ إلحق نفسك، بص العالم اللي حواليك ده كله أغلبه رايح جهنم، داخلين على النار الأبدية. أنت عندك حل من دلوقتي، تجري تشوف الصخرة فين وتدخل دماغك فيها وتستخب، وادخل إلى الصخرة. الصخرة إيه؟ المسيح، كلكم شاطرين وعارفين، قالها القديس بولس في كورنثوس الأولى 10، صخرة تابعتهم والصخرة كانت المسيح. لما كان بيحكي عن مسيرة شعب إسرائيل في سيناء ويقول كان المن نازل ويقول المية كانت تطلع من صخرة والصخرة ماشية وراهم، من إما يروحوا يلاقوها، لأن الصخرة كانت المسيح. الرب صخرتي، ادخل إلى الصخرة. مفيش مخلص آخر إلا ربنا يسوع، مفيش نجاة من هذا العالم الشرير إلا بالالتصاق بالمسيح. إلزق في ربنا، ادخل في ربنا بدماغك وبقلبك وبحالك كده، ادخل في الكنيسة وما تطلعش، فلك النجاة، امسك في المذبح وقرون المذبح وقول ما عرفش غيرك يا رب، امسك في كلام الإنجيل، عيش كما يحق لإنجيل ربنا يسوع، ادخل إلى الصخر. كل ما تلزق في ربنا وكلام ربنا وبيت ربنا وجسد ربنا ودمه، مش خلاص مش هتضيع. حتى لو كل اللي حواليك بيهلكوا، انت زي نوح وعياله في امان جوه الفلك، انت مختلف. ادخل الى الصخر واختبئ في التراب. اختبئ في التراب يعني ايه؟ يعني وطي راسك، اسجد للارض، خبي نفسك في التراب، يعني احترس من التعالي من الكبرياء. كل الجو اللي حوالينا ده بيتغذى بالكبرياء، بالعظمة الفارغة، بفكر الافتخار. انت بقى انت بتاع التراب، احنا كنيسة تحب تخلينا نسجد كتير وتخلينا حاسين ان احنا ما نستاهلش حاجة، وتعليم التواضع ده مفيد جدا، لان هو ده اللي يخليك تجري على ربنا وتمسك فيه وتقول له انا صغير، انا مش قد الشيطان، انا مش قد الفساد اللي في العالم، انا ملياش غيرك، انت منقذي، انت صخرتي، انت كل حاجة. فادخل الى الصخرة واختبئ في التراب من امام هيبة الرب، من بهاء عظمته. يعني اللي هم مش شايفين ان ربنا مهوب جدا مخيف على كل الآلهة، نار آكلة، لكن ربنا مطول باله يوم ما يجي في يوم الدينونة رعب على كل البشر، وانت مكانك فين؟ في الصخرة لازق في التراب، فانت بالذات في الأمان، انت محدش يجي جنبك لانك انت تبعه، انت متغطي متغطي عليك، فالنار ما تمسكش ما تطلقش لانك انت عشت متواضع لازق في الصخر. تفكرنا بموقف في حياة موسى النبي. موسى ألح على الله في مرة قال له أرني مجدك، فموسى كان بيشوف نور إلهي، قال له يعني ما معنى أنت شفت كتير يا موسى، أكتر من كده ما تحتملش. فموسى فضل يزن، حب ربنا وعاوز يقرب أكتر وأكتر، قال له أقول لك أدخل إلى النقرة، نقرة في الصخرة كده، واستخبى وأنا هعدي وهغطي عليك عشان ايه المجد الالهي ده يعني ما يحرقكش، هبة ربنا ما تاكلكش. فحصل موقف غريب صعب تخيله، انه فعلا موسى دخل في الصخرة وعدى النور الالهي اللي هو يعمل ابصار ولا يحتمله بشر، لكن لان ربنا زي غطى على موسى كان لا يحترق. الغطاء ده هو الكفارة، هو رحمة ربنا، هو نعمة ربنا، هو ستر ربنا. احنا لا نحتمل ان نلتقي بالله، لا نحتمل يوم الدينونة. مين فينا هيقف قدام العدل الالهي؟ مين يقدر يقف ويقول انا بريء؟ كلنا مستحقين الهلاك، انما اللي دخلوا الصخرة وضغطوا باسمه متغطيين به لازقين في التراب بالتضاع، هم دول اللي هينجوا في ذلك اليوم. لإلهنا كل مجد وكرم. ناخد آية واحدة. هلما نصعد إلى جبل الرب، يلا قولوا معايا، هلما نصعد إلى جبل الرب، كمان مرة، هلما نصعد إلى جبل الرب. تفضل انصل.